نعم، استفاد من هذا الحديث فوائد. أولا الحث على العقيقة من عينة وخذ، كل غلام معتهم والحق والعقيقة تفك رهنه فيكون في هذا حث عليه. ثانيا من فوائده أن العقيقة يذبحها أي إنسان يقوم بها، لكن يبدأ بالأولى بالأولى، من الأولى؟ ثم الجد من قبله، ثم الإخوان، ثم من تزمه نفقته. ومن فوائد هذا الحديث أنه قد يكون في قوة فحواه أن الذي يباشر الذبح هو الذي يعق، وهذا مشروط بما إذا كان عارفا بالذبح، أما إذا لم يكن عارفا فإنه لا يمكن أن يذبح، بل يوكل من يذبح ويحضر. ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى أنه ينبغي عند الذبح أن تقول هذه عقيقة فلان بقوله تذبح عنه، فتنوي أنها عقيقة عن هذا الصبي أو عن هذه الطفلة. ومن فوائد هذا الحديث اختيار اليوم السابع لذبح العقيقة بقول تذبح عنه يوم سابع، فإن ذبحت من قبل فلا بأس، لأن توقيتها السابع على سبيل الأقوالية فقط، إن ذبحها في الخامس أو في الرابع أو في أول يوم فلا بأس، لكن بعد السابع أحسن، لتمر عليه إيش أيام الدهر كلها. طيب فإن لم يتيسر في اليوم السابع ففي الرابع عشر، فإن لم يتيسر ففي الحادي والعشرين. هكذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في صحته نظر، لكن العلماء مشوا على هذا وقالوا إن لم يتيسر في اليوم السابع ففي الرابع عشر، فإن لم يتيسر ففي الحادي والعشرين. الرابع عشر قبل يوم الولادة بيوم، نعم قد الورقة، يعني مثلا ولد يوم الأربعاء، السابع يوم الثلاثاء، الرابع عشر يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء يا أخي يوم الثلاثاء، الحادي والعشرين يوم الثلاثاء أيضا. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه يسن حلق الرأس في اليوم السابع ويتصدق بوزنه ورقا أي فضة لقوله ويحلق. ومن فوائد الحلق في اليوم السابع أنه يقوي أصول الشعر، يقوي أصول الشعر، والإنسان مطلوب منه أن يقوي أصول شعر أبنائه. ومن فوائد هذا الحديث التسمية، أنه يسمى في اليوم السابع، وقلنا إن جمع بينه وبين تسمية النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم في ليلة ولادته، الجمع هو أنه إذا كان قد هيئ فالأولى المبادرة لئلا يمضي عليه يوم وهو وليس له اسم، وأما إذا كان مترددين فإنهم يؤخرونها إلى اليوم السابع. ولم يبين النبي عليه الصلاة والسلام لماذا يسمى، لكن قد ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وهل أحد يعدل عن ذلك إلى أسماء أخرى، مع أن هذين الاسمين هما المحبوبان إلى الله؟ أعتقد أن أحدا لا يحب، ولذلك ينبغي لك أن تسمي ولدك بعبد الله والثاني بعبد الرحمن، لأنهما أحب الأسماء إلى الله عز وجل. وإذا كان أحب الأسماء إلى الله وسميت بهما طلبا لما يحبه الله عز وجل، فقد يكون هذا من بركة الولد أن الله يبارك فيه ويجعله من عباد الله وعباد الرحمن. وأما ما يفعله الناس الآن يبحثون عن أسماء، أسماء ما ترد على الذهن إطلاقا، فهذا من العجائب. تجد الإنسان يمسك القرآن من أول إلى آخره يطلب كلمة يسمي بها، حتى قيل لي إن بعض الناس سمى ابنه نكتر، سماه نكتر. إيش؟ قال في القرآن فأرسل معنا أخانا نكتل، يعني كان جاء النكتل نكتلا، نعم منصوب. هذا عجائب. وأكثر ما يكون هذا في النساء، تجد الناس يتعبون في تسمية المرأة مع أن الأسماء الكثيرة الخفيفة الطيبة موجودة بكثرة، لكن تجده يأخذ الإصابة في تمييز الصحابة، يمسك أسماء النساء من أوله إلى آخره علّه يجد اسما يختار. وهذا طيب لا بأس، نحن لا ننكر على هذا، لكن ننكر على من يتخذ أسماء اليهود والنصارى والأوروبيين يسمي بها أولاده، فإن هذا خطأ، خطأ عظيم وضعف في الشخصية. قال النبي عليه الصلاة والسلام أصدق الأسماء حارث وهمام. كيف حارث وهمام؟ لأن كل إنسان له همة، كل إنسان حارث عامل. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فهذا أصدقه. لكن أنا لا أختار أصدقها ويمكنني وأنا يمكنني أن أحصل على أحب الأسماء إلى الله، بل أختار أحب الأسماء إلى الله عز وجل. ولا بد في الاسم من أن يعبد لله إذا عبد، فلا يجوز أن يعبد لغير الله. قال ابن حزم رحمه الله اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لله لغير الله حاشا عبد المطلب، وإنما استثنى هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ابن عبد المطلب في غزوة حنين، أنا النبي لك. يعني وظاهر كلام ابن حزم أن الإنسان لو سمى ابنه بعبد المطلب لم يخرج عن إجماع المسلمين، ولكن الصواب أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينشئ اسم عبد المطلب، وإنما أخبر بأنه ابن عبد المطلب، وعبد المطلب انتهى سمي وعرف بهذا. وعلى هذا قد لو كان لك جد اسمه عبد الرسول تقول أنا فلان ابن فلان ابن عبد الرسول، في شيء هذا؟ لا. ليش؟ لأن هذا خبر وليس إنشاء. أما أن تسمي ابنك عبد الرسول فهذا لا يجوز، لأن هذا نوع من الشرك. كل اسم معبد غير الله فإنه محرم بالإجماع، واستثناء عبد المطلب لا وجه له، لأنه لو انشأ اسم عبد المطلب لكان حراما، وأما الخبر عن جد له اسم عبد المطلب فهذا لا بأس به. طيب ومتى تكون التسمية؟ قلنا أنه إذا كان صفية فتكون حين ولادة، وإلا ففي يوم العقيقة. هل الثقة يعق عنه ويسمى؟ نقول في هذا التفصيل، أما السقط قبل أن تنفخ فيه الروح فهذا لا يسمى ولا يعط عنه ولا يجب تعصيه ولا تكفين ولا صلاة عليه، لأنه قطعة لحم فيدفن في أي مكان ولا يسمى. وأما إذا كان قد بلغ 4 أشهر فإنه إنسان يبعث يوم القيامة ويكون شفيعا لوالديه ويكون مع والديه في الجنة، فهو إنسان تام. ولهذا قال العلماء إنه يسمى ولو كان سقطاً لكنه قد بلغ 4 أشهر فيسمى بالاسم الذي اختاره أبوه. والأفضل اختيار الأسماء الكاملة، لأنه يوم القيامة يدعى الناس بأسمائهم وأسماء آبائهم، كما ثبت في صحيح البخاري وغيره أنه لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع ويقال هذه غدرة فلان ابن فلان. ومن ثم نعرف خطأ من قال إن الناس يوم القيامة يدعون بأمهاتهم، فإن هذا لا أصل له ولا حقيقة له. إذن يسمى الصدق متى؟ إذا نفخت فيه الروح. طيب، ومن له، من الذي له حق التسمية؟ الأم أو الأب؟ نعم. طيب ليش ما تعدين معلوم؟ ما تقول الذكور للأب والإناث للأم؟ نعم. لا، التسمية للأب هو الذي يختار. فإن تنازع مع المرأة مع زوجته كما يوجد كثيرا ولا سيما في أسماء البنات، فالرجوع إلى إيش؟ الرجوع إلى قول الأب. لكن مع هذا ينبغي له أن يوافق إذا لم يكن هناك محذور شرعي، اقتداء بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فالأحسن المياسرة وعدم المعاصرة إلا إذا كان هناك محذور شرعي فلا يصح، لكن ما دام ليس فيه محذور فالأفضل أن نطيعها لا سيما في أسماء البنات. وإن تقاسم قال سمني هذا المولود وأنا لي أسم المولود الآتي، لا بأس، لأن الحق له. وإلى هنا انتهى باب العقيقة، وبه نعرف أن الذبائح المشروعة الأضاحي والهدايا والعقائد وما عدا ذلك فليس بمشروع، اللهم إلا جبرانا لترك واجب في الحج أو فعل محظور. واختلف العلماء رحمهم الله في الفرع والعتيق، هل هما سنة أو هما من المباحات؟ العتيقة هي ذبيحة رجل، والفرع هو ذبيحة أول ولد الناقة، وكانوا إذا ولدت الناقة أول مرة ذبحوا فصيلها ثم تصدقوا به، وكذلك في رجب في أول جمعة منه أو في أول يوم منه يذبحون عتيرة ويتصدقون بها. فهذه وردت فيها حديث تدل على أنها جائزة، ولكن بعض العلماء يقول إنها مكروهة وأنه نسخ الأمر بها، والله أعلم. نعم، لا، من مشروع لذاتها. نعم.